السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد، لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. نستعين بالله ونستفتح مجلسا جديدا من مجالس أنوار الأنبياء، وهو المجلس 16، وهو الجزء 10 من الآيات المتعلقة بموسى عليه السلام. ونبدأ اليوم بعد أن غمرت مياه البحر فرعون وجنوده، وقد كان يصرخ بأهل مصر: هذه الأنهار تجري من تحتي، فأجرى الله المياه من فوقه وسد حلقه بالماء ماء البحر المالح، وانتهى فرعون وانتهت قصته وانتهت زبانيته وجنوده، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. طبعا لما أدركه الغرق وأيقن أنه لا مخرج ولا مناص، وأن الجنود الذين حوله الذين أمضوا أعمارهم ممسكي الرماح على رأسه يحمونه ولا يسمحون لذبابة واحدة أن تقع على أنفه، حين أدرك أن جنوده لن ينفعوه في ذلك المقام، قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فالله سبحانه وتعالى يقول له: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، جاءك موسى وأقام عليك الحجة وقال لك رب المشرق والمغرب، وبعد ذلك حصلت المناظرة أمام الناس، وأنت جمعت السحرة واعتمدت عليهم، وكنت تقول وتمني الناس وتمني البشرية التي تنتمي إلى ملكك أنه خلاص بمجرد انتهاء هذه المناظرة سينتهي أمر موسى عليه السلام وسيظهر الحق. فانتهت المناظرة بسجود السحرة والإيمان بالله، وتعاليت بعد ذلك. ثم زيادة على هذا: أخذكم الله بالسنين ونقص من الثمرات لعلكم ترجعون، لم ترجعوا، وأرسل عليكم الطوفان والجراد والقملة والضفادع والدم آيات مفصلات، وقلتم لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك وما آمنتم، الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. من الفوائد التي يمكن أن تؤخذ من هذه الآية، وأن تتذكر أن مصير كل مجرم وكل متجبر مهما بلغ من الجبروت والقوة، مصيره أنه سيدرك في لحظة من اللحظات أن كل ما كان يعيشه من عالم القوة إنما كان وهما مؤقتا وزيفا، وأنه في لحظة من اللحظات سيندم، وأن الندم سيكون في وقت لا ينفعه ولا يفيده. وهذا من العزاء ومما يجبر قلوب المستضعفين. وهذا المعنى لا يمكن أن يكون إلا للمؤمنين. أما الملحد فمن الصعب جدا أن يجبر قلبه في هذه الدنيا إذا تعرض لظلم من إنسان صاحب قوة وملك وسلطة وبأس، لأن الملحد لا يؤمن أصلا أن هناك بعث، ولا يؤمن أن عند الموت يمكن أن يبشر الإنسان بسخط الله وغضبه ورضوانه فيخاف ويهاب، هذا لا يعني له شيء. ولذلك من أعظم مساوئ الإلحاد أنه يساوي بين الظلمة المتجبرين المتكبرين القاتلين السفاكين وبين المظلومين المستضعفين المقهورين، فيقول لا حساب ولا جزاء. وبهذا المنطق إذا كان لا حساب ولا جزاء، فأيهما أفضل أن أعيش في هذه الدنيا ظالما؟ لماذا أعيش مظلوما؟ بل لماذا أعيش في حالة الوسط؟ لماذا أصلا أكون ملتزما بمبادئ أخلاقية؟ ليه يعني؟ هذا أصلح البشرية. من قال إنه الأصلح لجميع البشر هو الأصلح؟ لماذا لا يكون منطق القوة هو الأفضل إذا لم يكن هناك بعث ولا جزاء ولا حساب؟ على أي حال، هذا الندم هذا فيه هذه الفائدة وهذا المعنى. طيب، الآن نحن في 9 مجالس تكلمنا عن ما قبل البحر والإغراق وختمت بالإغراق. الآن نبدأ فصلا جديدا بعد أن تجاوز موسى عليه السلام ومن معه من بني إسرائيل البحر، ولازلنا في سورة الأعراف. قال الله سبحانه وتعالى: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين، وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. الذين قالوا هذا الكلام لموسى عليه السلام لم يكونوا كل من تجاوز معه، وإنما هم فئة منهم. هذه الفئة هي فئة ضعيفة الإيمان، لم يؤثر فيها في عمق إيمانها ما حصل من المشهد الهائل قبل قليل. يذكر هذا بالمشهد الذي وقع للنبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة، وذلك أن قوما من الطلقاء ممن أسلم لتوه وكان حديث عهد بكفر مروا مع النبي صلى الله عليه وسلم على شجرة يقال لها ذات أنواط، وكان المشركون ينوطون عليها أو بها أسلحتهم يتبركون بها، فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وهذا فيه تأسيس لمعنى لتتبعن سنن من كان قبلكم. وأعظم أو من أعظم الفوائد والثمرات التي ينبغي أن تؤخذ من قصص الأنبياء وأقوامهم في القرآن الكريم، ها، من أعظم ما ينبغي أن يؤخذ أن يعلم سبيل المجرمين الذي فصله الله في القرآن ثم يجتنب، وأن ينظر في سبيل من اتبع سبيل أولئك. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن، مقسما هذه اللام القسم، ها، لتتبعن سنن من كان قبلكم، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أكد على ذلك فهذا سيقع. وهل وقع أم لم يقع؟ هذا وقع كثيرا، وقع في الأمة أن اتبعت سنن من كان قبلها. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، يعني سنن من كان قبلنا من اليهود والنصارى، قال فمن يعني إذا لم يكونوا هم فمن هم. جيد، إذن هذه الأخبار التي تتلى عن بني إسرائيل في كتاب الله سبحانه وتعالى لا تأخذها على أنه الذين فعلوها هم بنو إسرائيل ثم نقطة وانتهى، لا، لا تتبعن سنن من كان قبلكم. لذلك انظر في كثير من الانحرافات الموجودة اليوم فكريا إيمانيا سلوكيا منهجيا ستجد أن لها أصلا عند بني إسرائيل. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا أتتخذنا هزوا، ما هي، ما لونها، ما هي، إن البقرة تشابه علينا، تلقاها نفسها. السبت يضعون يوم الجمعة ويأخذون يوم الأحد، هذا تجده أيضا. إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، هذا تشبه من بمن؟ أيوة، تشبه ببني إسرائيل وبمن كان قبلنا، ليس بالعوام فقط، ليس عوام المسلمين بعوام اليهود والنصارى، وإنما حتى أناس ممن ينتسبون للعلم من هذه الأمة والعبادة يتشبهون أيضا بشيء من أحوال من أقوام من أهل العلم أو ممن انتسبوا للعلم والعبادة في من كان قبلنا. لذلك حين الله سبحانه وتعالى يقول إن كثيرا من الأحبار والرهبان من اليهود والنصارى ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، قال سفيان بن عيينة: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. لأن العلماء ضلوا عن، لأن اليهود ضلوا عن علم والنصارى ضلوا عن جهل، والعلم معروف في العلماء والجهل أو فقدان العلم أو عدم التوسع في العلم معروف عن من اعتنى بشأن العبادة وحدها. فمن فسد من علمائنا في شبه من اليهود ومن فسد من عبادنا في شبه من النصارى. لذلك ابن تيمية في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أو مخالفة أصحاب الجحيم يذكر هذا المعنى كثيرا، أنه في تشابه حتى بين بعض المتفقهة، بين بعض أهل العبادة، بين بعض أهل السلوك منه، وبين أحوال مرت باليهود والنصارى. مثال عملي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. طيب هنا حاء حقت البخاري تحويل، يعني حط نقطة هنا واحفظوا هذا المكان اللي هو قلتم كما قالت بنو إسرائيل لموسى، تمام؟ احفظوا هذا الموضع الآن، لأنه بعد شوية حنيجي نرجع هنا. فحاء هذه في الإسناد حاء، بعدين يروح يبدأ بإسناد من جديد ويرجع لنفس الموضع، فاحفظوها، راح نكمل بعدين نرجع إن شاء الله لهذا الموضع. طيب، وإذا أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. إيش نستفيد من هذه الآية في هذا السياق؟ إيش نستفيد؟ إيش في فائدة كذا منهجية؟ تمام، هذا التذكير إيش الفائدة منه؟ تمام، يتعظوا إيش بإيش؟ يتعظوا في ماذا؟ تمام، يتعظوا فإيش يكون صورة اتعاظهم إيش؟ هم مؤمنين. أيوة، تذكر النعم وتذكر أيام الله وتذكر ما أولاك الله، ها؟ استجلاب هذه الذاكرة هي من أسباب ثباتك وبصيرتك وعدم انحرافك. أن الله سبحانه وتعالى يذكرهم بهذه الأيام ويذكرهم بهذه الأحوال حتى يستقيم حالهم. لذلك نجد مثلا: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم. هذا نفس المعنى، ها؟ كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. وهنا نفس الشيء: وإذا أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب. أنت الآن نزل على نفسك أنه إذا راودتك نفسك بانحراف، بانتكاس، تذكر ما أولاك الله سبحانه وتعالى، سواء ما أولاك من النعم العامة التي تشترك فيها مع غيرك من العافية والعقل والنظر والتفكر إلى آخره، أو ما كان خاصا بك، تلك الدعوة التي دعوتها في رمضان قبل 3 سنوات في ليلة القدر فرأيت إجابتها بعد شهر أو شهرين، وعرفت وعلمت أنها إنما كانت إجابة دعاء لم تكن هكذا. هذا تذكر مثل هذه النعم الخاصة هي من أعظم أسباب الثبات وعدم الانحراف، ثبات وعدم الانحراف، ومن أعظم أسباب استقامة الحال. طيب، إيش الحدث اللي بعد تجاوز بني إسرائيل واجعل لنا إلها كما لهم آلهة؟ لسه احنا ما نبنروح للعجل ولا نبنروح ظللنا عليكم الغمام ولا ضرب بعصاش اسمه وإذا استسقى موسى لقومه. ننتقل إلى سورة المائدة. قال الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين، أي عالمي زمانكم. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. والآن للتو خرجوا من نعمة عظيمة وإنجاء من فرعون وقومه، والآن توجهوا إلى الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. هذه الأرض المقدسة لو لم يكن فيها أحد وكانت أبوابها مفتوحة لذهبوا إليها، ولكن كان فيها قوم جبارين سيحمونها ويدافعون عنها. جيد، مع أنها قبل ذلك كانت قبل ذلك في وقت يعقوب عليه السلام كانت موجودة معهم. فهنا اكتبوا ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. إيش ممكن نأخذ فائدة مو من الألفاظ الآية الآن، لا من معنى وجود هذا الحدث بعد ذلك الحدث، بعد حدث الإنجاء الكبير، إيش يمكن أن نأخذ فائدة؟ الابتلاءات مستمرة، جميل، تنوع صور الامتحان، جيد، وأيضا يا سلام مثل ما أنجاكم، نعم مثل زي في معنيين، مثل ما أنجاكم من هذه فاشكروه بالعمل وقاتلوا في سبيله، ها، ومثل ما أنجاكم فسيفتح عليكم. هذه كلها الآن فوائد من هذا السياق. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. تعبتوا نفسكم مرة، تعبتم حالكم، يعني يخرجوا منها فإنا داخلون. طيب أكيد يعني إذا ما كانوا فيه راح تدخل يعني، بس لا هذول المؤمنين الآن مع موسى عليه السلام. الله سبحانه وتعالى يذكر خطاب المجموع لو كان صدر عن الغالبية، حتى أحيانا يذكر بالخطاب المباشر لأفعال أحدثها الآباء. تعرف أن الله سبحانه وتعالى كان يخاطب اليهود في وقت النبي صلى الله عليه وسلم فيقول فلما تقتلون أنبياء الله من قبل، ها، وطبعا هذا الفعل المضارع تقتلون ومن قبل هذه فيها ممكن يفهم منها أنه طبعا تقتلون من قبل هي إيش فهنا قد يفهم منه أن ما أنتم عليه من فعل يمكن أن يؤدي بكم إلى نفس العمل الذي عملتموه، ولذلك بالفعل هم حاولوا أن يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم، جيد. فهو لو فعل البعض ورضي البقية أو لم ينكر البقية فهذا الفعل ينسب للجميع، لذلك عدم الإنكار هذا من صفات بني إسرائيل، عدم إنكار المنكر. قال الله سبحانه وتعالى عن بني إسرائيل لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، ما يتناهون عن منكر فعلوه. لذلك عدم إنكار المنكر هو من التشبه ببني إسرائيل. فيه أمران، فيه مفسدتان، مفسدة الأولى ترك الأمر الإلهي، الثاني إيش؟ تشبه باليهود وبني إسرائيل. طيب قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإننا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخل. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما أدخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فليتوكل المؤمن. ماذا نستفيد من وجود هذين الرجلين قبل على الله يتوكلوا؟ لا ليس موسى وهارون. طيب بس إيه؟ طيب فائدة أمر معروف التذكير بالله أيضا في فوائد كذا منهجية عميقة نوعا ما منهجية، ها يا سلام. الخوف من الله سبب لي ثبات، سبب للثبات، الثبات وقت الأزمات مو أي ثبات. لأنه قال رجلان من الذين يخافون، إبراز الله سبحانه وتعالى لصفة الخوف هنا في وقت قال أولئك لن ندخلها، أولئك قالوا إيش؟ ادخلوا عليهم الباب. فإذا ذكر الله هنا صفة من الذين يخافون فمعنى ذلك أن لها أثرا في الفعل الذي فعلوه. لذلك قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله إيش؟ كم من فئة قليلة. طيب ماذا نستفيد من هذا المعنى؟ نفس المعنى هذا، هذه فائدة الآن، ماذا نستفيد من هذه الفائدة؟ التربية. إذا أردت أن تربي الجيل، تربي الطلاب، تربي على أن يكونوا من الثابتين ومن الصابرين ومن المصلحين ومن فمن أعظم ما يمكن أن تغرسه فيهم وتثبته فيهم حتى يثبتوا عند الأزمات مخافة الله. مخافة الله، إذا غرست مخافة الله في طلابك واستصلحتهم بهذه المخافة فادخرهم للأزمات، ادخرهم للأزمات. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخل عليهم باب، لخوفهما من الله ثبت في هذا المقام. طيب، فائدة أخرى وهي أن التربية والإصلاح والاستصلاح تخرج نتائج مختلفة. فموسى عليه السلام خرجت معه نتائج مختلفة، خرج معه مثل هذين الرجلين وخرج معه أناس كثير من القوم الفاسقين من قومه. طيب، الآن أول شيء التذكير النبوي الموسوي ثم التذكير من الرجلين ما في فائدة، تمادوا، قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتل ما أجحدكم فاذهب أنت وربك فقاتل وربك يعني في النسبة اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون. طيب، نرجع للحاء اللي وقفنا عندها قبل كم دقيقة، الحاء اللي وقفنا عندها تحويل، حولنا على موضوع دحين نرجع له. لم طبعا الحاء اللي وقفنا عندها إيش كانت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم للطلقاء اللي كانوا حديثات بكفر، قلتم كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كمان معي. في معركة بدر وقبيل الدخول في ساحة المعركة حين استشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه هل ستكونون معي في القتال أو لا، قال المقداد لن نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعد، وإنما نقول اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكم مقاتلون. في رواية ولكن نقاتل عن يمينك وعن شمالك ومن أمامك ومن خلفك. هذا الموقف كان وصفه عبد الله بن مسعود كما في البخاري، قال لقد شهدت من المقداد موقفا لأن أكون صاحب ذلك الموقف أحب إلي مما يعدل به. كان النبي صلى الله عليه وسلم قد استشار أصحابه فقام المقداد فقال يا رسول الله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى كذا وكذا، وإنما نقاتل عن يمينك وعن شمالك ومن إلى آخره. قال فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم سر واستنار وجهه من هذا الكلام. طيب، لما قالوا اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، موسى عليه السلام قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين، أي فقضي وافصل بيننا وبين القوم الفاسقين. فجاء القضاء قال إنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. من الفوائد العظيمة والمهمة والمنهجية التي يمكن أن نأخذها من هذا المعنى هي أنه إذا أتيحت لك الفرصة وهيأ الله لك الأسباب وأعطاك الإمكان وكنت في دور الواجب الذي يجب أن تقوم به فيما يتعلق بدين الله ومصالح أمته، ثم نكست أو انتكست ونكست على عقبيك وانتكست ولم تقدم وإنما أحجمت وارتددت، ها، فقد يعاقبك الله سبحانه وتعالى بالحرمان من الثمرات ومن الطريق نفسه، طريق الخير ومن ثمراته. لذلك تأملوا معي في سورة الأنعام، قال الله سبحانه وتعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم، المشركين مشركي قريش، وأقسموا بالله مو بس قسم عادي، جهد أيمانهم، ها، لإن جاءتهم آية ليؤمنن بها، قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. وين موضع الشاهد؟ ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. كانت عقوبة هؤلاء أن حرمهم الله من الإيمان، لأنه أتيحت لهم الفرصة، أتيحت لهم الفرصة فجحدوا بها. هنا أدخل الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، ها؟ ما نبغى. محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. لما كان الطريق قاصدا إلى بيت المقدس والهدف واضحا، الرؤية واضحة، الهدف واضحا، المنهجية صحيحة، فقط توكلوا على الله إن كنتم مؤمنين واعملوا وستجدون النتيجة. قالوا لا لا لا، فعاقبهم الله سبحانه وتعالى بالتيه. كان الطريق قاصدا والرؤية واضحة، الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، فعاقبهم الله بالحرمان منها وبأن يتيهوا في الأرض 40 سنة. وكان هذا التيه يعني مفنيا لأكثر هؤلاء الذين رفضوا أن يدخلوا، حتى جاء الجيل الثاني منهم فدخل الأرض المقدسة. فجاء الجيل الثاني منهم فدخل الأرض المقدسة بعد 40 سنة. تعرف 40 سنة إذا كان الذين مع موسى عليه السلام بأعمار 40، ها، أو بهذا إيه، خلاص في ذاك الوقت ماتوا ولا 80. ثم جاء بعد ذلك مع يوشع عليه السلام ودخلوا الأرض المقدسة الجيل الثاني، وهذا أيضا فيها فوائد أو أكثر من فائدة. طيب نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله غدا نتحدث عن بعض ما جرى في التيه، وليتها وقفت بس على هذه الجريمة التي عملوها في عدم الدخول، إنما كمان وهم في التيه عملوا ما عملوا. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.